بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأخبية في المسجد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. أعاد الحديث المتقدم إلا أنه من طريق مالك، الأول كان من طريق حماد بن زيد عن يحيى، هذا مالك عن يحيى بن سعيد، لهذا قال البخاري لا يكرر حديثا إلا ويأتي فيه بفائدة إما إسنادية أو غيرها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة، خباء حفصة، خباء زينب، فقال: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قال رحمه الله تعالى: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. قال: حدثنا أبو اليمان. ما اسم أبو اليمان؟ الحكم بن نافع. قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب أي ترجع، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم معها يقلبها أن يرافقها في رجوعها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وهذا الحديث يدل على جواز عيادة المرأة لزوجها إذا كان معتكفا، ويجوز أن يرجع معها إذا أرادت الرجوع واحتاجت إلى ذلك أن يكون معها، أما مع الأمن عليها فإنه ليس بلازم، لكن هذا يبين أنه شرع وأن هذه حاجة، وخروج الرجل مع أهله ليعيدهم وهو ليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قوله لهذين الرجلين: إنها صفية، حتى لا يقع في نفوسهما سوء ظن، وهذا الأمر كما في الحديث كبر عليهما، من يسيء الظن برسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خشي عليهما أن يأتي الشيطان فيقذف في قلوبهما شيئا فيحصل لهم الهلاك بإساءة الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. واستدل أهل العلم بهذا أن الإنسان يدفع عن نفسه مواطن الشبه والتهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وفي تصريح علي بن الحسين بأنها حدثته رد على من زعم أنها ماتت سنة 36 وقبل ذلك، لأن علي بن حسين إنما ولد بعد ذلك سنة 40 أو نحوها، والصحيح أنها ماتت سنة 50 وقيل بعدها، وكان علي بن حسين حين سمع منها صغيرا. قوله أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره، في رواية معمر الآتية في صفة إبليس فأتيته أزوره ليلا، في رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، وقال لصفية لا تعجلي حتى أنصرف معك، والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها، فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة جلوسهن عنده، أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها، فخشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها أو كان مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها يمشي معها. قاله في يعني أنه قريب من بيتها وأنها ما في فرق بين البيوت، يعني هو يأتي بالاحتمالات ما جزم بالبعد. قال وروى عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن معلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقن، قال لصفية أقلبك إلى بيتك، فذهب معها حتى دخلها بيتها. وفي رواية هشام المذكورة وكان بيتها في دار أسامة، يعني هو هذا في طريقه عندما مر على في قوله حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ليس منتهى البيت، يعني إنما هو عند مروره وجد هذين الرجلين، لأنه قال بيتها كان في دار أسامة بعيد، ظاهر أنه أبعد منه. زاد في رواية عبد الرزاق عن معمر وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد، لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيه صفية، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حوالي أبواب المسجد، وبهذا يتبين صحة ترجمة المصنف، يعني أنه قريب إلى باب المسجد. قال في قوله مر رجلان لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث، إلا أن ابن العطار في شرح العمدة زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر، ولم يذكر لذلك مستندا، ثم ذكر توهيم بعضهم له. قال فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، أي مضى، يقال جاز وأجاز بمعنى يقال جاز الموضع إذا سار فيه وأجاز وإذا قطعه وخلفه. قوله على رسلكما أي على هينتكما في المشي، فليس هنا شيء تكرهانه، في شيء محذوف تقديره امشيا على هينتكما، في رواية معمر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا، وهو بفتح اللام، وقال الداودي أي قفا، وأنكره ابن التين. قال قوله إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، في رواية معمر يجري من الإنسان مجرى الدم، وكذا لابن ماجه من طريق عثمان بن عمر التيمي عن الزهري، زاد عبد الأعلى قال إني خفت أن تظن ظنا أن الشيطان يجري، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق ما أقول لكما هذا أن تكون تظنان شرا، ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ابن آدم المراد جنس أولاد آدم، فيدخل فيه الرجال والنساء يا بني آدم. قوله وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، قالوا في رواية معمر سوءا أو قال شيئا، وعند مسلم وأبي داود وأحمد من حديث معمر شرا بمعجمة، وراء معجمة وراء يعني شر بدل سواء سوءا، وفي رواية هشيم إني خفت أن يدخل عليكما شيئا. والمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك، لأنهما غير معصومين، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث، فقال الشافعي: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظن به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. قلت: وهو بين من الطرق التي أسلفتها. وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأتي بطائل، والله الموفق. وقوله يبلغ أو يجري قيل هو على ظاهره، وأن الله تعالى أقدره على ذلك، وقيل هو على سبيل استعارة من كثرة إغوائه، كأنه لا يفارق كالدم فاشترك في شدة الاتصال وعدم المفارقة، والأصل البقاء على الظاهر. ولهذا قال في حديث سعيد: إن الشيطان يدخل إذا لم يكظم الإنسان. وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشيع زائره والقيام معه والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة وزيارة المرأة للمعتكف، وبيان شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن. هذه فائدة يستفيدها الإنسان، أي شيء يكون سببا لسوء الظن بك تجنبه وادفع عن نفسك. التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. إذن معناه أن من كان متصدرا لخير أو علم أو دعوة فإنه يكون أحرص على نفسه في دفع الشبهات عنه لئلا يساء به الظن فيزهد فيما عنده من الخير. ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة، يعني قد يحكم عليه وما تبين له وجه الصواب ولماذا حكم عليه، فيظن أنه حاب ويظن أنه ربما يعني مال وجار في الحكم، فيبين له وجه الصواب. ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه. عجيب. وقد عظم البلاء بهذا الصنف. يظهر من هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه. قال: وقد عظم البلاء بهذا الصنف، والله أعلم. وفيه إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهن، وفيه جواز خروج المرأة ليلا، وهذا معلوم أنه مع أمن الفتنة. وفيه قول سبحان الله عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في حديث أم سليم، واستدل به لأبي يوسف محمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنا يسيرا زائدا عن الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم، ولا دلالة فيه وين يستغرق أكثر اليوم. يعني هذا كلامه مار على رسلكما إنها صفية، لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد، وقد حد بعضهم اليسير بنصف يوم وليس في الخبر ما يدل عليه. حديث عائشة الأول تقدم، والحديث الثاني بوب عليه الإمام البخاري: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ وهذا ليس جزما بالحكم، ولهذا قال الحافظ: أورد هذه الترجمة على الاستفهام لاحتمال القضية ما ترجم له، لكن تقييد ذلك بباب المسجد مما لا يتأتى فيه الخلاف حتى يتوقف عن بت الحكم فيه، وإنما الخلاف في الاشتغال في المسجد وغير العبادة. لكن هو الآن خرج النبي عليه الصلاة والسلام، هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ وهذه من الحاجات، خرج بأهله لإعادتها، وبيوتهن قريب المسجد. إلهنا سبحانه وتعالى.